بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى. مع أن هذا الحديث لا يصح، لأن عوسجة هذا مجهول، لكن من باب الاستشهاد أو من باب المثال ذكر الحافظ هذا على أن المحفوظ هو حديث ابن عيينة، معناه هو يريد إيش؟ كلام أبي حاتم، وأن هذا اصطلاح عند العلماء، أن هذا اصطلاح عند العلماء. فقال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، أي في ذكر ابن عباس. فالمحفوظ هو الراجح، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. قال: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وإن وقعت المخالفة مع الضعف، الراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. فالآن الشاذ يقول الحافظ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. هذه المسألة، مسألة الشاذ والمنكر، هنا الحافظ رحمه الله اختار أن الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. المقبول قد يكون ثقة، قد يكون صدوق، والحافظ رحمه الله ذكر هذا، لكن من تأمل كلام أهل الحديث يجد أنهم مختلفون في هذا. ومسألة التفريق بين المنكر والشاذ سيأتي الكلام عليها أنها ليست صحيحة، معنى مسألة جعل الشاذ غير المنكر ليس صحيحة، وإنما الشاذ والمنكر واحد، وإنما اختلف فقط في التعبيرات، اختلف في التعبير عن المنكر وعن الشاذ، وإلا فهما واحد، المنكر والشاذ واحد، وإنما تعبيرات العلماء تختلف. ولهذا تجد في بعض ما ذكره هنا المؤلف رحمه الله بلفظ الشاذ، قد قال كثير من أهل العلم أنه منكر، مثلا على سبيل المثال حديث في قصة ذي اليدين، أبو أسامة، حماد بن أسامة ثقة من حفاظ أهل الكوفة، روى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في قصة ذي اليدين، وهذه القصة إنما من حديث من؟ حديث أبي هريرة، ليست من حديث ابن عمر، فذكر ذلك ابن أبي حاتم، ذكره لأبيه، فقال: هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، أخاف أن يكون أخطأ فيه أبو أسامة. هنا مع أن الذين رووه كلهم ثقات، وسماه أبو حاتم منكر، سماه أبو حاتم منكر، فهذا يدل على أنه أيضا يطلق على، يطلقون على ما أطلق عليه المؤلف الشاذ، يطلقون عليه منكر. وأيضا حديث سلمان الفارسي، وأشياء كثيرة تجدها في كلام أبي حاتم وأبي زرعة يطلقون، وكذلك أحمد يطلقون على الشاذ الذي يسميه المؤلف شاذ، يقولون منكر. فلهذا فالصحيح أنه لا اختلاف بين قولهم منكر أو شاذ، وإنما فقط من باب التعبير، فقد يعبرون بالشاذ وقد يعبرون بالمنكر، وكلاهما فيه اختلاف، مخالفة أو تفرد، يعني يطلق على المخالفة أو التفرد، سواء كان مخالفة الضعيف أو مخالفة الثقة، فيطلقون عليها شاذ ويطلقون عليها منكر، وكذلك تفرد الضعيف، تفرد الضعيف يطلق عليه منكر. وأطلق أيضا بعض أهل العلم تفرد الثقة الذي ليس بحافظ يطلقون عليه شاذ، مثل ما ذكره الخليلي، مثل ما ذكره الخليلي في الإرشاد. فالذي تعارف عليه العلماء وخاصة بعد الحافظ أن الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، لكن الذي ذكره ابن الصلاح في مقدمته لم يفرق بين الشاذ والمنكر، جعل الشاذ والمنكر كلاهما واحد، معنى في التعريف. قال: وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. مثال ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، حبيب ابن حبيب هذا أخو المقرئ حمزة ابن حبيب الزيات، المقرئ حمزة ابن حبيب، هنا ذكر أيضا أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقرئ، مقرئ أهل الكوفة. قال: عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. هذا صحيح أنه من كلام أبي زرعة وليس من كلام أبي حاتم، ولعل الحافظ ذكر ذلك من حفظه، وإلا في الموجود في العلل المطبوع حكاية هذا القول عن أبي زرعة وليس عن أبي حاتم، معناها أبو زرعة هو الذي قال هذا منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. والحافظ رحمه الله هنا ذكر هذا المثال حتى يمثل على مسألة المعروف والمنكر، لكن حتى ولو صح هذا أو قلنا أن هذا موجود وصحيح، فالقاعدة لا تبنى على كلام عالم واحد، هذه قاعدة تحتاج إلى كلام أكثر من عالم، تحتاج كلام أكثر من عالم على هذا التفريق، على أن الشاذ مثل ما ذكر، وعلى أن المنكر مثل ما ذكر أنه مخالفة الضعيف، لكن كما قلنا المتأمل في كلام أهل العلم يجد أنهم ما يفرقون بين الشاذ والمنكر. وأحيانا تجد في كلام جماعة من أهل العلم كلمة المنكر في مكان كما قلنا الشاذ، فخاصة في كلام ابن أبي في كلام أبي حاتم في حديث قال: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس، هؤلاء كلهم ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن أن لا يخن، فقال أبو حاتم هذا حديث منكر جدا، مع أن رواته ثقات، إلا أن أبو حاتم قال أنه منكر جدا. وأيضا الحديث المشهور أن رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى على عمر غسيلا أو جديدا أو ثوبا، ثوبا غسيلا، فقال البس عش حميدا أو البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فهذا الحديث قال أبو حاتم هذا حديث ليس له أصل من حديث الزهري. ثم قال ولم يرضى عبد الرزاق حتى أتبع هذا بشيء أنكر من هذا، فعبد الرزاق أخطأ في هذا الحديث خطأ كبيرا أنه جعله من حديث الزهري عن سالم، ومعمر لم يروي هذا عن الزهري، بل لم يروي هذا معمر عن أحد، حتى قال يحيى بن معين علي 100 من الإبل مقلدة إن كان معمر حدث بهذا الحديث. وقال الإمام أحمد أن هذا ليس في كتب معمر. وهكذا حديث كثيرة تجد أنهم يطلقون المنكر مكان الشاذ، وأيضا العكس يطلقون الشاذ مكان المنكر. قال وعرف بهذا، قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله تعالى أعلم. وهذا اجتهاد كما قلنا من الحافظ، وإلا الذي عليه العلماء أنه لا فرق بين الشاذ والمنكر، فالشاذ والمنكر من المردود الذي ترجح فيه خطأ راويه، سواء كان رواه ثقة أو رواه ضعيف. فالآن على كلام الحافظ إيش الفرق بين الشاذ والمنكر؟ أن الشاذ مخالفة الثقة، والمنكر مخالفة الضعيف، واتفقوا في المخالفة، لكن اختلف في أن هذا رواية ثقة أو صدوق وهذا رواية ضعيف أي المنكر. وقد تقدم معنا أن العلماء اشترطوا قيد المخالفة وهي الشذوذ في الحديث، الحديث الصحيح، أنه لا يكون شاذا. ومما يدل أيضا على إطلاقهم الشاذ منكر الحديث المشهور، حديث همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود في السنن هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، ورق معنى من فضة، ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، أي وهم همام، وهمام بن يحيى ثقة، ولم يروي إلا همام، معنى ما روى هذا إلا همام هكذا. فهذا إطلاق المنكر على ما ذكره الحافظ أنه شاذ. وذكر أيضا النسائي في هذا الحديث قال هذا حديث غير محفوظ، وهذا كله يدل على أن العلماء ما يفرقون بين الشاذ والمنكر، وإنما بحسب التعبير، بحسب التعبير. في حديث هناك رواه النسائي في سننه الحديث بالأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار مرفوعا قال اشربوا في الظروف ولا تسكروا. فالنسائي قال بعد هذا الحديث هذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم، وسلام بن سليم ثقة أنا على كلام الحافظ سيكون إيش شاذ، سيكون شاذ ليس منكر، لكن النسائي قال هذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم، لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب. وقال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده ولفظه، أنا خالف أبي الأحوص. واصطلاح المنكر أكثر من المخالفة، تجد في كلام العلماء أيضا أن المنكر أكثر من المخالفة، فكلام كلام العلماء في الشاذ والمنكر أنه خطأ الثقة أو خطأ الضعيف، الحديث الذي فيه خطأ يقال له منكر أو يقال له شاذ، هذا الذي عليه العلماء. ولهذا يطلقون على الحديث الذي تفرد به الضعيف منكر ويطلقون عليه شاذ، وأيضا الذي تفرد به الثقة يطلقون عليه شاذ ويطلقون عليه منكر. فهذا خلاصة ما يذكر في كلام العلماء في الشاذ والمنكر. طول مرة. طيب قال وما تقدم ذكره، هكذا وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. والمتابع على مراتب، الآن دخل في بحث آخر وهو بحث المتابعة والشواهد، فذكر أن الفرد النسبي كما قد ذكر قبل إن خولف جاء بهذه الأشياء المنكر والشاذ وكذا، لكن إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره، وافقه غيره فهو من؟ فهو المتابع، أنا وافقه في الشيخ، وافقه في الشيخ يعتبر هذا متابع. والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة تسمى متابعة تامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه، عن عاصم بن محمد ابن زيد بن واقد الظاهر ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. الآن من توبع فيه نافع، توبع فيه نافع، فهي متابعة قاصرة للشافعي. قال في صحيح مسلم رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدروا له فقدروا 30. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. هذا الضابط، أن تكون عن صحابي واحد، فهذه تكون متابعة إذا كانت في الإسناد، وأما إذا كانت في المتن فيكون شاهد. قال فإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد، فالشاهد في المتن والمتابعة في الإسناد، لكن قد يطلق أحدهما على الآخر، قد يقال عندنا متابعة وقد يقال شاهد. قال ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال وخص قوم المتابع بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. والذي عليه العمل أنه سواء كانت بالمعنى أو باللفظ. قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. الاعتبار هو هيئة يعرف بها الشاهد والمتابع، يعني هو طريقة البحث، يبحث هل للحديث شاهد أو هل لهذا الشيخ متابع، فهذه تسمى الاعتبار. فإذا وجد مثلا شاهد أو متابع ينظر فيه هل هو صحيح أو ليس صحيحا، وهل هذا المتابع يعتبر متابعته أو لا تعتبر. قال وقول صلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما، معنى يسمونها اعتبارات، يسمونها اعتبارات. قال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. وقبل هذا فالاعتبار عند العلماء له معنيان، المعنى الأول الاستشهاد، والمعنى الثاني هو الاستئناس، أو يقال الاستشهاد والاستئناس أو الاعتضاد أو التقوية، والمعنى الثاني هو الاختيار، أو أقصد الاختبار، هو المعنى الثاني الاختبار، أنا يختبر هذا الراوي هل ضعفه شديد أو ضعفه هين، أنا ممكن يستشهد به، فهل أحاديثه مستقيمة أم أحاديثه منكرة. ولهذا يقولون يعتبر به ولا يعتبر به. طيب هذا إن شاء الله في الحديث المردود، ثم سيذكر المقبول إن شاء الله نذكر في درس لاحق.